الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال إمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. ما اسم أبو بكر بن أبي شيبة؟ ما اسم أبي بكر بن أبي شيبة؟ ما لكم؟ ها، عبد الله بن محمد بن إبراهيم. وأبو كريب محمد بن العلاء. قال واللفظ لأبي كريب: قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم عن الأعمش. ما اسم الأعمش؟ ما اسم الأعمش؟ ها، تفضل. سليمان بن مهران. نعم، سليمان بن مهران. قال عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع عن جابر وهو ابن عبد الله بن حرام. جابر أحد السبعة الذين رووا فوق 1000 من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هؤلاء السبعة؟ ها، من؟ أبو هريرة وعائشة وابن عمر وجابر وابو سعيد الخدري. بقي حبر الأمة عبد الله بن عباس. طبعا بقي واحد، هؤلاء كم؟ ها، أنس بن مالك. طيب، جمعوا في بيت من الشعر تحفظه؟ ها، عندك؟ اذكر البيت الذي جمع هؤلاء السبعة. أحسنت. المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس وجابر والخدري. ها، وأنس، نعم، وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي. هذا تحفظوه، يسهل لك تذكر هؤلاء السبعة. نعم، من لم يحفظه يحفظه. المكثرون في رواية الأثر: أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والحبر والخدري وجابر وزوجة النبي. وأيضا قيل في بيت آخر، ما هو؟ ما هو البيت الآخر الذي جمع السبعة أيضا؟ من يذكره؟ ما لكم نسيتموه؟ تذكر؟ سبع من الصحب فوق 1000 قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر: أبو هريرة، جابر، أبو هريرة، أنس، أبو هريرة، أبو هريرة، سعد، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، صديقة بن عباس، كذا ابن عمر. نعم، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة بن عباس كذا بن عمر. نعم. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة وحرمت الحرام وأحللت الحلال أأدخل الجنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح وأبي سفيان عن جابر قال قال النعمان بن قوقل يا رسول الله بمثله، وزاد فيه ولم أزد على ذلك شيئا. قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم النعمان بن قوقل فقال يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبة، المكتوبة يعني الصلوات الخمس، فهي المكتوبة على كل مسلم أن يصليها وأن يؤديها في كل يوم وليلة. قال وحرمت الحرام وأحللت الحلال. حرمت الحرام يعني اعتقدت حرمته واجتنبت فعله، وأحللت الحلال يعني اعتقدت حله وأنه حلال، والمعنى أني أحل ما أحله الله ورسوله وأحرم ما حرمه الله ورسوله وأجتنبه فلا أفعله ولا أرتكبه. هل إذا فعلت ذلك أدخل الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا فيه أن الإنسان إذا حافظ على الواجبات واجتنب المحرمات فهذا سبب من أسباب دخول الجنة. وقوله إذا صليت المكتوبة هذا إشارة إلى المحافظة على الفرائض والواجبات، يعني المحافظة على الصلوات وغيرها من الفرائض، إذ لا يعقل أن مسلم حريص على الخير وعلى دخول الجنة والنجاة من النار يصلي الصلوات ويترك بقية الفرائض، لكن هذا إشارة إلى اعتنائه بجميع الفرائض والمحافظة عليها. وذكر الصلاة لأنها من أهمها، من أهم الواجبات والفرائض بعد الشهادتين هي الصلاة، هي الصلاة، فلهذا خصها بالذكر. ثم إذا اجتنب الحرام مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه ورسوله فإن ذلك سببا عظيم من أسباب دخول الجنة. قال أدخل الجنة إن فعلت ذلك؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم. وفي الرواية الأخرى قال ولم أزد على ذلك شيئا، والمراد لم أزد على ذلك شيئا أي مما وجب علي ومما افترضه الله سبحانه وتعالى علي، وليس المراد لم أزد على ذلك يعني على الصلاة وترك الحرام فقط، لا ليس هذا المقصود، وإنما المقصود لم أزد على ما فرض الله عز وجل علي من الواجبات، فمع اجتنابي للمحرمات هل أدخل بذلك الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وهذا كما مر معنا أن محافظة الإنسان والمسلم على الواجبات والفرائض والاقتصار عليها مع ترك المحرمات هذه من أسباب دخول الجنة، ومن كان على هذا الحال فهو يعني من أحد أحوال ممن اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، وهم المقتصدون الذين أتوا بالواجبات وتركوا المحرمات، هؤلاء من أهل النجاة والفوز والفلاح كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء المقتصدون هم على طريق نجاة وطريق فلاح، لكن لا شك أيضا أن السابقين ماذا أرفع منهم وأسبق إلى الخير، من حافظ على الواجبات ثم كذلك أيضا حافظ على نوافل الطاعات والتقرب إلى الله عز وجل بأنواع المستحبات، هؤلاء هم السابقون، فهم أرفع درجة، وإن كان الكل ماذا على سبيل نجاة وفلاح. قال: وحدثني شيبان أو سلمة بن شيبان قال حدثنا الحسن بن أعين، سلمة بن شبيب، نعم، قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل وهو ابن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر. أبو الزبير اسمه محمد بن تدرس وهو مدلس، وهنا روى عن جابر بالعنعنة، وهذه الرواية وهذا السند هو في الشواهد، ولأن رواية أبي الزبير عن جابر لا تقبل إلا إذا صرح بالتحديث، إلا في حالة واحدة، ما هي؟ من يذكر؟ ذكرنا هذا في الدرس السابق، تقبل رواية أو عنعنة أبي الزبير عن جابر في حالة واحدة، إذا كان الراوي عنه من؟ الليث، أحسنت، الراوي عنه الليث بن سعد. إذا روى الليث عن أبي الزبير قبلت عنعنة أبي الزبير، لماذا؟ لأن الليث سأل أبا الزبير عن ما سمعه من الأحاديث عن جابر فأخبره بها، فلذلك لا يضر عنعنته إذا روى عنه الليث. قال: عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا؟ وهنا زاد ذكر صيام رمضان، لأن المقصود كما قلنا هو المحافظة على سائر الواجبات والفرائض. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان الأحمر عن أبي مالك الأشجعي وهو سعد بن طارق ابن أشيم وأبوه صحابي، عن سعد بن عبيدة وهو السلمي أبو ضمرة الكوفي، عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثنا سهل بن عثمان وهو ابن فارس الكندي وكنيته أبو مسعود، قال حدثنا يحيى بن زكريا وهو ابن أبي زائدة، واسم أبي زائدة خالد بن ميمون، وهو من الثقات، وثقه أحمد بن معين. قال ابن المديني: انتهى إليه العلم في زمانه. قال فيه إسماعيل بن حماد: يحيى ابن زائدة في الحديث مثل العروس المعطرة، يعني زينة الحديث ومفخرة الحديث. قال حدثنا سعد بن طارق. ما كنية سعد بن طارق؟ ما كنية سعد بن طارق؟ ها، عند من يأتي لنا بكنية سعد بن طارق؟ نريد واحد غير منتبه. تفضل. أبو مالك الأشجعي، أحسنت، بارك الله فيك. أبو مالك الأشجعي، أنقذت الكثير، كانوا في غفلة. قال حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ. الأذان الساعة كم؟ 39. قال وحدثنا عبيد الله ابن معاذ قال حدثنا أبي، وهو معاذ ابن نصر، العنبري أبو المثنى التميمي الحافظ البصري. وأبوه اسمه معاذ ابن معاذ، معاذ ابن معاذ ابن نصر. قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: معاذ ابن معاذ قرة عين في الحديث، قرة عين في الحديث. قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر قال عن أبيه، يعني محمد بن زيد، قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال وحدثني ابن نمير. ما اسم ابن نمير؟ ها، ما اسم ابن نمير؟ ها، محمد. اسمه من؟ محمد بن نصر. ما اسم ابن نمير؟ لا، ها؟ محمد بن عبد الله بن نمير، أحسنت. قال حدثنا حنظلة وهو ابن أبي سفيان الجمحي المكي، كان وكيع كما قال الإمام أحمد رحمه الله، إذا أتى على حديثه قال حدثنا حنظلة بن أبي سفيان وكان ثقة ثقة. واسمه أبي سفيان الأسود، فهو حنظلة ابن الأسود. قال سمعت عكرمة ابن خالد، عكرمة ابن خالد هو ابن العاص ابن هشام ابن المغيرة القرشي، وهناك عكرمة ابن خالد ابن سلمة، عكرمة ابن خالد ابن سلمة ابن العاص ابن هشام، لكنه ضعيف قال فيه البخاري منكر الحديث. هذا عكرمة ابن خالد ابن العاص ابن هشام ابن المغيرة، وذاك عكرمة ابن خالد ابن سلمة ابن العاص ابن هشام، لكنه ضعيف. قال يحدث طاووسا، أي طاووس بن كيسان اليماني، أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وحج البيت. هذا حديث عبد الله بن عمر المشهور في ذكر أركان الإسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بني الإسلام على خمسة، وفي الرواية الأخرى على خمس، فعلى رواية التاء على خمسة، أي خمسة أركان أو خمسة أشياء، وعلى رواية حذفها على خمس، أي خمس خصال. نعم. ثم ذكرها فقال على أن يوحد الله، وفي الرواية الأخرى على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. نعم. وفي الرواية الثالثة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله. ولا تعارض بين هذه الروايات، فكلها تؤدي نفس المعنى. فتوحيد الله هو إفراد الله جل وعلا بالألوهية وبالعبادة، وكذلك أيضا إفراد الرسول عليه الصلاة والسلام بالمتابعة. ولا يكون العبد مؤمنا بالله وموحدا لله حتى يؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام. فقوله على أن يوحد الله أي أن يشهد بأنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما في الروايات الأخرى. وهذا أعظم أركان الإسلام، هي الشهادتين، أعظم أركان الإسلام هي الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإفراد الله جل وعلا بالألوهية بأنه لا إله يستحق العبادة إلا الله جل وعلا وحده، ومقتضى ذلك الكفر بكل ما عبد من دون الله، وهذا معنى لا إله، هذا نفي لجميع الآلهة التي تعبد من دون الله جل وعلا من شمس أو قمر أو حجر أو شجر أو ولي أو نبي أو غير ذلك من المعبودات التي عبدت من دون الله جل وعلا. ولا يستحق العبادة إلا الله جل وعلا وحده، إلا الله. فلا بد في التوحيد من النفي والإثبات، نفي الألوهية عن كل من سوى الله وإثباتها لله جل وعلا وحده، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم. وهكذا أيضا الكفر بكل ما يعبد من دون الله، قل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وهكذا أيضا شهادة أن محمد رسول الله، هذا أيضا من أعظم أركان الإسلام، وهي بعد شهادة أن لا إله إلا الله تشهد للنبي عليه الصلاة والسلام أنه رسول من عند الله، أن الله عز وجل أرسله إلى كافة الأمة أو الأمم وسائر البشر والجن يدعوهم إلى الإيمان بالله جل وعلا وحده، فيجب الإيمان به وتصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وكذلك أيضا ألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله أنه أن تطيعه فيما أمر، تصدقه فيما أخبر، وتنتهي عما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. نعم. فمن قال أنا أؤمن بالله وأنه لا إله إلا الله لكن لا أؤمن بأن محمد رسول الله، هو كافر، هذا كافر، ما تنفعه شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمدا رسول الله. ولأن هذا الركن هو أعظم الأركان، إذ أن بقية الأركان لا تصح إلا به، من صح توحيده صحت بقية عباداته وطاعاته، ومن فسد توحيده فسدت سائر أعماله، فسدت سائر أعماله، الذي يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويفعل ويفعل من الطاعات والواجبات وهو يكفر بالله أو يشرك بالله ذهبت أعماله هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وكما علمنا سابقا أن الشرك يبطل التوحيد ويفسده، كما أن الحدث ينقض الوضوء ويفسده، كذلك أيضا الشرك في العمل يبطل ماذا؟ عمل الإنسان، وكذلك أيضا يفسده فلا ينفعه. ثم قال وإقام الصلاة، المراد بإقامتها كما علمنا المداومة على فعلها والمحافظة عليها وأدائها على وجهها الأكمل بأركانها وشروطها وواجباتها كما أمر الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام. والمراد بالصلاة الصلاة المكتوبة كما في الأحاديث الأخرى، المراد بها الصلوات الخمس التي فرضها الله عز وجل على أهل الإسلام، وهي خمس صلوات، وفي الأجر أجر 50 صلاة، وإيتاء الزكاة أيضا الزكاة المفروضة، ما فرضه الله عز وجل في الأموال من الزكاة فيخرجها المسلم ويؤديها كما أمر الله سبحانه وتعالى. قد مر الكلام بشيء من التفصيل على ما يتعلق بهذا الحديث في حديث جبريل، في حديث جبريل الطويل مما يغني عن الإعادة، وإنما نشير إشارة يسيرة. قال وصيام رمضان، كذلك من أركان الإسلام صيام رمضان، وهو شهر واحد فرض الله عز وجل صيامه على أهل الإسلام في كل سنة. قال والحج كذلك على من كان مستطيعا، والحج قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. وهكذا أيضا جاء في بعض الروايات بتقييده بالاستطاعة. فقال رجل ممن سمع ابن عمر يذكر الحديث قال الحج وصيام رمضان. ابن عمر قال وصيام رمضان والحج. فقال هذا الرجل الحج وصيام رمضان، يعني قدم الحج على صيام رمضان. قال لا، قال ابن عمر لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا في الروايات الأخرى تقديم الحج على الصيام، تقديم الحج على الصيام. فلماذا قال له ابن عمر لا، صيام رمضان والحج؟ ذكر الإمام النووي رحمه الله توجيه ذلك، وأن ذلك من باب مراعاة لفظ الحديث كما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام، وأن من سمع الحديث ينبغي أن يؤديه كما سمعه، فهو أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه قال صيام رمضان والحج، فكان ينبغي أن يؤديه كما سمعه فيقول صيام رمضان والحج. وليس التقديم والتأخير يرجع إلى ماذا؟ إلى هوى الإنسان ورغبته. فلأجل هذا شد عليه ابن عمر وقال هكذا سمعته من رسول الله، وإن كان سمعه بالتقديم الحج على الصيام، لكن كأنه يقول ليس الأمر بماذا؟ برغبتك أو بما تريد، وإنما نؤديه كما سمعناه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال هنا أيضا عندنا في الروايات الأخرى، في الرواية الرابعة قال ألا تغزو، قال لعبد الله بن عمر، قال رجل لعبد الله بن عمر ألا تغزو، فذكر الحديث إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بني على خمس. ما المقصود بذلك؟ أراد ابن عمر أن يبين أن الغزو ليس هو من أركان الإسلام، ليس هو من أركان الإسلام، وإنما أركان الإسلام هي هذه الخمسة، هي هذه الخمسة، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. ولهذا كان قول جماهير العلماء على أن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية، هذا هو الأصل، أنه فرض كفاية وليس بفرض عين، وإنما يتعين في أحوال كأن يهجم العدو على بلاد الإسلام، فهنا يتعين على كل من كان قادرا أن يقاتل هذا العدو دفاعا عن دينه وعن أرضه وعرضه. وهكذا إذا حضر القتال، إذا حضر القتال فلا يجوز له أن يفر إلا متحيزا لقتال أو إلى فئة، فهنا يكون فرض عين القتال عليه في مثل هذه الحالة، وإلا فالأصل أنه فرض كفاية وليس من أركان الإسلام. طيب، إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.